แรงมากเลยقال المصنف رحمه الله تعالى في الوجه الثالث الترجيح بأمر خارجي وأخذنا منه أن يكون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل والآخر مبقيا على حكم الأصل فيقدم الناقل لقول الفقهاء والعلم المشهور من قال الأصولي طيب قال رحمه الله تعالى وكذلك رواية الإثبات وكذلك رواية الإثبات فإنها مقدمة على رواية النقل رواية الإثبات مقدمة على رواية النقل هذا هو الأصل أن الحكم إذا تعارضت فيه روايتان رواية مثبت ورواية ناقل فتقدم رواية المثبت على رواية الناقل هذا عند التعارض أما مطلق رواية إثبات مع مطلق رواية نفي فيمكن الجمع بينها بأن هذه وقعت في حال وتلك في حال آخر وأخرى فلو جاء شخص فقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي في نعليه وقال الآخر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته يصلي في نعليه مثلا فتحمل رواية المثبت على رواية النافي على حال قال أحدهما رأيته يصلي منتعلا وقال الآخر رأيته يصلي حافيا فإن الرواية إحدى الروايتين هي حكم النفي الأخرى لأنها ضدها فتحمل هذه على حال هذه على حال ولكن إذا وقع التعارض وذلك بأن يذكر الراويان قصة واحدة في لم تقع إلا مثلا مرة واحدة كدخول النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة فلم يقع له عليه الصلاة والسلام دخول الكعبة بعد الهجرة إلا مرة واحدة في حجة الوداع لما ماذا نقصد في يعني ماذا بارك الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفي عام الفتح دخل الكعبة ورأى صور رأى صور ماذا على جدران الكعبة وراء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قد صورا يستقسمان بالأزلام فقال ما استقسم بالأزلام قط أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة في تلك المرة ومعه بلال وعثمان بن شيبة الحجري ومعه أسامة بن زيد ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الكعبة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر فلقيت بلال فسألته أين صلى النبي كنت أول من دخل فأين فقلت له أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى العمودين بين العمودين فهذا مثبت مع رواية من نفى رواية الفضل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فدعا في أطرافها ولم يصل هذه رواية نافع هذه رواية مثبت والدخول هذا الدخول كلاهما ينقل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة فإذا لا شك من تعارض الروايتين ولا يمكن الجمع بينهما. إذا ولا يمكن الجمع بينهما لأن الرواية الأولى صريحة في الصلاة الشرعية التي هي ذات الركوع والسجود، والرواية الأخرى في صريحة في نفي الصلاة، فتقدم رواية المثبت على هذا. قال وكذلك رواية الإثبات فإنها مقدمة على رواية النفي، ومثاله حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة مع حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها. نعم. طيب الحديث في صلاته في الكعبة في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سأل بلالا، فالحديث لبلال، والسؤال الحديث أنه لم يصل فيها حديث الفضل بن عباس هكذا يا أخوان أنه صلى أنه لم يصل فيها. قال عندنا في الحاشية من حديث بن عباس عرفوها عن الفضل إنما كن واهما. قال جاء من حديث أسامة بن زيد أخرجه مسلم، ومن حديث ابن عباس متفق عليه الذي عرفوه هنا أنه من حديث فضل ابن عباس. طيب أما ابن عباس إذا أطلق فصار لقبا وعلما على عبد الله بن عباس. الشاهد من هذا أن الروايتين متعارضتان، فتقدم رواية المثبت. قال وحديث أن المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم سأوا لحجه، وهذا كذلك البخاري أن تقدم رواية أن يثبت على الناس في هذه المسألة ذاتها. وحديث أن المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم سعوا لحجهم سعوا لعمرتهم، مع حديث أنهم لم يسعوا إلا سعوا للعمرة الأول ولم يسعوا للحج، يعني في حجة الوداع. فإذا الحجة واحدة، فمنهم من ينقض عنهم السعي في الحج والعمرة، منهم من ينقض عنهم السعي في العمرة فقط. فهذا إذا أمكن أن يحمل على صنف دون صنف، أن الذين سعوا مثلا المتمتع سعى والمقرن لم يسعى، يعني سعى سعين واحدا المقرن سعى، المتمتع سعى سعين والمقرن سعى سعين واحدا مثلا، أو العكس أو ما أشبه ذلك من الجمع يجمع. وإذا تعارض ولم يعرف وصح الحديثان وثبت الحديثان ولم يوهم الحفاظ أحد الحديثين أحد رواة الحديثين، فتقدم رواية المثبت على رواية النافي. قال والظاهر أن لأن في مسائل الحج هناك أشياء وهم فيها قاسم، وهناك أشياء وهم فيها عروة بن الزبير، وما نبه عليه الحفاظ، فإن كان مما نبه عليه أنه وهم منه فالأمر فيه سهل فلا تعارض، لأن الوهم غلط فلا يقام به الصحيح. وأما إن صح الحديثان فيحمل على ما سمعته، على أن رواية المثبت مقدم على رواية النافي. ولذلك في كذلك أيضا في حديث ابن عباس حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإهلال برفع الصوت بالتلبية من البيداء، وابن عمر ينقل عنه أنه بدأ به من مدينة من المسجد، أو حين ركب رحلة. فيقدم حديث ابن عمر لأنه يعتبر مثبتا، وحديث البيداء لا يعارضه، فيحمل حديث البيداء على أن الراوي سمع الإهلال من البيداء، ويحمل حديث ابن عمر على أنه سمع الإهلال قبل ذلك فهذا في حال دون حال ولا تعارض. ولكن لو افترضنا أنه هناك تعارض لأن الأول قال لم يبدأ الإهلال إلا من البيداء، وابن عمر قال بدأ الإهلال من منذ ركب رحله من عند المسجد، فيقدم حديث ابن عمر لأنه مسجد. قال والظاهر أن المثبت والنافية إذا كانت رواية كل منهما في شيء معين في وقت معين واحد أنهما يتعارضان. فلو قال أحدهما دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا ولم أفارق ولم يغب عن عيني حتى خرج منها ولم يصل فيها، وقال الآخر رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها، ف فإنه يتعرض عنه فيطلب الترجيح من جهة أخرى والله أعلم. يعني يقول ابن الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إذا تعرض الحديثان في صورة واحدة في وقت واحد في شيء معين فإنه يطلب الترجيح من جهة أخرى من أمر خارجي، لأن توهيم أحد الرواة ليس يعني بأولى من توهيم الآخر، فيتعارضان في ذلك فيطلب الترجيح من جهة أخرى. من الذي وافق هذا ومن الذي وافق هذا غير ذلك. أما هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، وبلال يقول يصلى والفضل يقول لم يصل مثلا، فهذا يحمل ماذا بارك الله فيه على أن الراوي الذي لم يثبت صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه له وقت صلاته أو نسيه، والمثبت يقدم على النافي في هذا الحال، والعمل على هذا أن المثبت مقدم على النافي. قال رحمه الله وهذا أصوب من قول من قدم المثبت مطلقا المثبت أو المثبت مطلقا وما قدم النافي مطلقا. ووجه تقديم رواية المثبت أنه أن معه زيادة علم خفيت على صاحبه، وقد عرفت أن ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنفا، أنه ليس في جميع الصور وإنما في بعض الصور. وسيستثني الشيخ رحمه الله ما لو توافقت الروايتان في كل شيء إلا في إثبات النفي، إلا في إثبات النفي كالمثال الذي ضربه. قال ويقد وهنا فائدة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال ما في شرحه لقواعد الأصول، قال هناك من النفي ما يكون في قوة الإثبات فلا يقدم المثبت عليه. مثلا يعني معنا كلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه إذا رفع إذا استفتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع للركوع رفعهما ثلاثة، هذه ثلاثة مواضع. وقال وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا قال ابن عمر رضي الله عنه. وإضافة للموضع الرابع أنه حين القيام من الركعتين. وجاءت أحاديث خارج الصحيح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بكل رفع خفض، وكان يرفع يديه في السجود. فقال بعضهم المثبت مقدم على النافي، فالمثبت هو من أثبت رفع اليدين في السجود. والنافي ابن عمر قال لك أنا كان ذلك السجود. يقول الشيخ ابن عثيمين النفي هنا في قوة يعني إثبات العدم، وليس مجرد نفي وأنه ما علمه، وإنما هو في إثبات أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أنه متأكد خلاف الحالة الأولى مقدم على النافي، فإن النافي قد يقول على حسب ما اطلع عليه مما ورد، ويكون قد ذهل عن شيء آخر لم يطلع عليه. لكن هنا ابن عمر يؤكد أنه لم يكن يفعل ذلك في السجود. يعني حاصل كلامه أن النفي لا يقدم، المثبت لا يقدم مطلقا على النفي. يعني يقول إذا كان النفي في قوة الإثبات فيطلب الترجيح من جهة أخرى، فهنا النفي في قوة إثبات عدم رفع اليدين في السجود، وليس في قوة مثلا أنه ما رأى، وإنما يثبت عدم يعني أنه رآه وأنه رآه تاركا للرفع في السجود. أنا يراجع كلام الشيخ رحمه الله تعالى لنفسه تلك الأشرطة. قال رحمه الله تعالى ويقدم عنده الحاضر على المبيح. وقيل لا عنده يعني عند المصنف الحاضر يعني الذي يمنع ويحضر ويحرم شيئا، وعلى المبيح الذي يأذن فيه، حكم حاضر وحكم مبيح. وقيل لا يعني قال بعضهم يستويان يعني، فلا يقدم هذا على هذا ولا ذاك على ذاك إلا بدليل خارجي. والحاضر والمنع، ومثال تقديم الحاضر على المبيح تقديم عموم قوله وأن تجمع بين الأختين، المقتضي لعمومه منع الأختين بملك اليمين على عموم أو ما ملكت أيمانهم، الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين، فهذا مبيح وذلك حاضر، فيقدم الحاضر وهو المنع من الجمع بين الأختين على المبيح وهو ظاهر أو ما ملكت أيمانهم، فإن عمومها يشمل الأختين المملوكتين، فيقدم الحاضر على المبيح بالإضافة إلى ما تقدم من المرجحات بهذا القول لتقديم لتخصيص عموم أو ما ملكت أيمانهم بقوله تعالى أن تجمع بين الأختين، فالأختان المملوكتان غير حلال. قال الجمع بينهم. ومن فروع تعارض الحاضر والمبيح عند بعضهم المتولد من بين المأكول وغيره كولد الذئب من الضبع. الضبع يجوز أكله، يجوز أكله، الضبع صيدا ويجعل فيه شاة إذا صادها المحرم، الضبع صيد ويجعل فيه شاة إذا صادها المحرم، الحديث عن جابر رضي الله عنه. فقوله الضبع صيد يعني حلال أكله، كان سكر الضبع. فماذا بارك الله فيك، فإذا نزع الذئب على الضبع، إذا نزع الذئب على الضبع وتولد، يعني ولدت هذه الضبع ولدت مولودا من ماذا؟ من ذئب وضبع، يعني كما أن بعض الحيوانات قد ينزو وماذا يجامع حيوان آخر، حيوان آخر مثل الفرس والحمير، الحمار والفرس والذئب والضبع، فإذا نزل الذئب على الضبع فأخرجت ما هذا من هذه الحيوان، هذا الحيوان الضبع يؤكل والذئب لا يؤكل، لماذا؟ لأنه له ناب، وقد حرم النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع، فإذا لا يؤكل. فهذا الذي تولد من شيء ما هو الذي يغلب عليه؟ قال رحمه الله ومن فروع تعارض الحاضر والمبيح عند بعضهم المتولد من بين المأكول وغيره كولد الذئب من الضبع عند من يمنع أكل الذئب، وهذا الصحيح، ويمنع أكل ويبيح أكل الضبع، وهذا هو الصحيح. فعلى تقديم الحاضر على المبيح لا يؤكل، وهذا هو القول الراجح، أقل شيء من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. وعلى القول بالعكس يؤكل الذي يقدم المبيح على الحاضر. وقيل الحاضر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخر فيطلب الترجيح بسواهما. إذن قوله فيما مضى ويقدم عنده الحاضر على المبيح هذا قول، وقيل لا يعني، وقيل في العكس، وقيل لا يعني ينظر الترجيح من دليل خارجي وتعارضا. ووجه تقديم الحاضر على المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. المرأتان المملوكتان الأختان أيهما أهون، أن يترك الزواج بهما بهما معا يجمع بينهما، أو يجمع بينهما تحت رجل واحد؟ فلو قلنا مثلا أقل شيء من الله دع ما يريبك لا ما لا يريبك، دع ما يريبك لا ما لا يريبك، هذا هو معنى قوله أن ترك مباح وهو الجمع بين الأختين أهون من ارتكاب محرم. لو ترك الشخص الزواج بالأختين يلام؟ لا يلام. ولو ارتكب الزواج بالأختين مملوكتين الذين يحرمون ذلك يصبون عليه كي يعني ماذا كلاما كثير ويزجرونه وينهرونه عن مثل ذلك لأنه في نظرهم حرام، فإذا ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. وزاد بعض الأصوليين تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على الإباحة، وأيضا هذا كان منه كذلك، هذا منه. لو قال شخص مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عندكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا في قوة. قال لشريك الغطفاني قم فاركع ركعتين. هذا أمر, هذا أمر. فلو جاء شخص فقال تحية المسجد مباحة, تحية المسجد مباحة, فهذا نفرض منهم من قال مباح منهم من قال مأمور به, أيهما أولى للأخذ به وأحرص؟ القول بالأخذ بالمأمور به, لأنك لو أخذت بالمأمور به وفعلته لا يقع عليك لوم من أحد. ولو ارتكبت المباح يعني لو تركته فإن الذي يراها مأمورا بها يلومك أو يؤثمك باعتبار الاستحباب أو باعتبار الوجوب. طيب, الشاهد من هذا أن معنى قوله وزاد بعض الرسوليين تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على الإباحة بهذا المعنى, ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من تلك الطلب, وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر. ويعيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. فإذا حب إنسان أن يستبرع لدينه وعرضه ويأخذ بالأحوط فله ذلك, ولكن ليس ذلك يعني مثلا بلازم إذا ظهرت له مسألة. هذا ما هو الأحوط في كل مسألة, وإنما فيما لم يظهر لك الدليل فيها. فهناك مثلا مسائل في مسألة القول بنجاسة الدم مثلا والقول بطهارته, الجمهور على النجاسة وبعض السلف على طهارته, منهم البخاري رحمه الله تعالى بوب على ذلك جماعة على طهارته, على أن الدم غير دم الحيض والنفاس طاهر. فيقول إنسان أنا أخذ بالأحوط وهو قد تبينت له الأدلة, يقال لا, يقال هذا ليس كذلك. إذا ظهرت الأدلة واطمأننت إلى أدلة قول من الأقوال فقهه ولا تبالي. وإذا لم يظهر لك شيء وتركت ما يريبك لا ما لا يريبك أو احتفظت لدينك فالأمر في ذلك حسن. أما أن يؤخذ بالاحتياط في جميع الأحكام فهذا ليس عليه الأئمة والعلماء, فإن العالم المجتهد إذا وصل اجتهاده إلى شيء أخذ به ولو كان الاحتياط في ترك في غيره, ولو كان الاحتياط في غيره. فكذا مثلا الجمهور يقولون مثلا تحية المسجد سنة, فما هو الأحوط, أن يقال أنها سنة أو أنها واجب؟ ها, أنها واجب, هذا الأحوط. وما أخذوا مثلا بالأحوط, قالوا سنة. وقس على ذلك فالمسائل لا تؤخذ كلها من باب الاحتياط, وإنما باب الاحتياط ضيق فيما تعارضت فيه مسألتان في نظر المجتهد واحتاج إلى العمل بأحده لإحتاط لدينه. أما إن ظهر له شيء مثلا على سبيل المثال, لو أن شخصا تردد في مسألة, هل في العشر الأواخر في عشر ذي الحجة الذي له شيء يذبحه وله أضحية, جاء الحديث في أن من أراد أن يضحي فليمسك عن بشره وشعره ولا يأخذ منه شيئا, فهل يشمل ذلك أولاده أم لا يشملهم؟ تردد إنسان في هذه المسألة, فالأحرط له أنه يعني لا يجعلهم لا يأخذ لهم من أشعارهم وأبشارهم شيئا. وإذا ظهر له أنه خاص بصاحب الأضحية وبالذابح مثلا يأخذ بما ظهر له, وإذا ظهر له أنه يشملهم ويشمل غيرهم بدليل يأخذ بما تردح عنده, وإنما الاحتياط فيما ترددت فيه عنده الأدلة ولم يطلع على قول مقنع من الجهتين, والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عادة الطلب, وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر. ووجهه عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, ومن أمثلته عند القائل به ترك تحية المسجد في وقت النهي, هذا في تربية مسألة أخرى يعني في ماذا أيضا قال وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر, عندك نهي وأمر, المأمور بالصلاة صلاة ركعتين إذا أردت الجلوس، ومنهي عن الصلاة بعد العصر. فمنهم من يقدم ماذا؟ الخبر الدال على النهي فيترك الصلاة والجلوس بدون صلاة. ومنهم فماذا؟ فهذا يقول أنا أرجح الخبر الدال على النهي، ولكن الوجه في هذه المسألة هو ما تقدم ذكره، وما تقدم ذكره قد مرت المسألة في باب يعني ضرب العمومين. قال أن الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له عند المؤلف. لو تعارض خبران أحدهما يثبت حدا ويوجبه ويلزم به، والخبر الآخر يسقط ذلك الحد ولا يوجبه ولا يلزم به، فستأتي مثاله عند الصفحة الأخرى. قال وأما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له عند المؤلف، وكذلك عنده الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرق. قال لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط، يعني يقول الراوي ينقل وذاك الراوي الآخر ينقل، فكون هذا الحد مسقطا أو غير مسقط وكونه يقتضي الحرية أو يعني ذو الحرية أو يقتضي الرق، هذا ليس بالنظر إلى صدق الراوي من عدم، وإنما الراوي روى ما سمع وما وقع له وما رآه. وستأتي هذه المسألة بأمثلة فيها وتتضح بعد قليل. قال وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحد مقدم على الخبر المذل له. قالوا لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا ولأن الحد يجرى بالشبهات وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة، وهو مستثنى عندهم من تقديم المسلك على النافي. تقديم المسلك على النافي عند المالكية خرجت منه صور، منها هذه الصورة فيما إذا كان الذي يثبت حدا والذي ينفي يثبت حدا، فيقدم المثبت للحد الذي هو النافي على المثبت له. لماذا؟ لأن حدود تدرى بالشبهات. فإذا هنا خرجوا عن قاعدة أن يقدم عن النافي، خرجوا نعم لأجل هذا الأمر وهو أن حدود تدرى بالشبهات. قال والتعزير عندهم كالحد فيما ذكر. التعزير هو يعني كما تعلمون الحد ما جاء فيه النص الشرعي بكيفية معينة وبقدر معين بكم معين، والتعزير وما كان من التعذيب والعقوبات وكان راجعا إلى أمر الإمام، ما كان من التعذيب والعقوبات راجعا إلى أمر الإمام إلى 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 رأي الإمام، لم يرد به نص معين وإنما الأمر فيه لاجتهاد الإمام. وربما يصل التعزير إلى القتل، وربما كان دون ذلك. قال وأما المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير ماذا؟ وقال المتكلمين نعم. قال وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك لأنه ناقل من الأصل. ما هو الأصل؟ الحد أو عدمه؟ عدم الأصل، عدم الحد. ومن الذي بقي عن الأصل على عدم الحد؟ عندنا حديثان، حديث يدرأ الحد وحديث يثبت الحد. ما هو الأصل؟ الأصل عدم الحد. فالحديث الذي يدرأ الحد موافقا لهذا الأصل؟ موافقا له. والحديث الذي يوجب الحد ينقل عن هذا الأصل؟ ينقل. فإذا الناقل مقدم على المبقي على الأصل، هذا معنى قوله. وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك لأنه ناقل من الأصل الذي يوجب الحد ينقل عن الأصل، لأن الأصل البراءة وعدم الحد، لأن النفي مستفر من البراءة الأصلية وإيجاب الحد ناقل عنها فهو مقدم. هذا قولهم. قال وأجاب بعضهم يعني ردا عليهم لأن النفي الشرعي هنا استفاد من الحكم الشرعي لا من البراءة الأصلية. النفي في عدم الحد مستفاد من الحكم الشرعي وهو الحديث الذي فيه عدم الحد، وليس يعني ماذا بارك الله فيك، ليس مستفاد من البراءة الأصلية. وقال بعض أهل العلم إن الخبر الموجب سيأتي إن شاء الله تعالى من خلاصة هذا القول. قال وقال بعض أهل العلم إن الخبر الموجب للحرية مقدم على الخبر المقتضي للرق لرجحانه بشدة تشوف الشارع للحرية. ثلاثة أمثلة. إذن يا إخوان، إذا تعارض خبران أحدهما يثبت حدا والآخر ينفيه، فالجمهور على الذي نقل الآن مالكية وغيرهم أنهم يقدمون الذي يدرى الحج، لأن الحدود تدرى بالشبهات على ما أوجبه. وابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لا يرجح، ينظر ترجيح من أدلة أخرى أو خارجية، كون هذا في الصحيحين وهذا خارج الصحيحين، بسبب النظر إلى الرواة، النظر إلى المتن، النظر إلى المعاني. وإذا كان هناك حديث يقتضي الحرية وحديثا يقتضي الرق فيقدم ما اقتضى الحرية، قالوا لأنه في الشريعة تشوف للحرية، ولذلك حث الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى فك رقبة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ماذا بارك الله فيك في من حديث في التصدق بالرقاب، لأن وذلك يدل على أن التشوف إلى الحرية من مقاصد هذه الشريعة. الشاهد من ذلك أنه مقدم أن الموجب للحرية على الموجب للرق على هذا على قولهم. قال ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له، ما لو سرق سارق من جنم قيمته 3 دراهم، فحديث ابن عمر المتفق عليه يوجب قطعه، ولا حديث التي تمسكت فيها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم، وأن المجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قيمته 10 دراهم فسقط الحد عنه، فرجح الروايات ب10 دراهم على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحد يدرأ بالشبهات، وأن النافي للحد مقدم على الموجب له. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة واجب الأقوال. الحنفية يعني ما كثير في كثير من الأحوال ما يخرجون مع غيرهم إلى قرية، إذا مسكوا من جهة خرجوا من جهة أخرى، وإذا ضيق عليهم الخناق من جهة رجعوا من جهة أخرى. فعندنا حديث ابن عمر متفق عليه قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم، وهناك حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في أقل من 10 دراهم. هذه الحديث لم تثبت، وحديث ابن عمر اتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فالحنفية يقولون لا قطع في أقل من 10 دراهم. وماذا لم في أقل من 10 دراهم بهذا اللفظ حديث جاءت ولم يثبت منها شيء. ما أحال هنا إلى نصب الراية المجلد الثاني 355 إلى 360 في مناقشة هذه الأدلة التي تمسكت فيها الحنفية. فهم قدموا حديث ابن عمر يقول يقطع في 3 دراهم، والحديث التي أتوا بها يقولون تقطع في مدى 10 دراهم. لو جينا للترجيح من ناحية السند أيهما يرجح؟ حديث ابن عمر لأنه صحيحين، لأنه بأسانيد صحيحة بطرق مختلفة، وحديث 10 دراهم خارج الصحيحين وهي ضعيفة في أحدها. فإذا إذا كان الأمر كذلك من حيث النظر إلى السند يقدم حديث الصحيحين، وهم قالوا لا، حديث الصحيحين يوجب القطع في من سرق 3 دراهم أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، وعندنا حديث تقول لا قطع في أقل من 10، ما يقطع من سرق 9 فما دون. فإن قالوا الحدود تدرى بالشبهات فقدموا الرواية التي أدلوا بها ودعموها بهذا الأصل الذي أتوا به أن النافية للحد مقدم على الموجب له. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند الهم على هذا الحديث على حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار صاعدا تكلم بكلام موسع حول مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وما هو حد وما هي القيمة التي يقطع عندها إذا سرقها السارق. قال رحمه الله وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجح من إسقاط الحد وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور لأن أدلته أصح هذا مثال لما تعارض فيه الخبران أحدهما موجب للحد والآخر نافي له وماذا بارك الله فيك هناك يعني ليس التعارض في حديث ابن عمر مع هذه الحديث لأنها حديث بهذه الألفاظ ضعيفة وإنما يظهر التعارض في حديث ابن عمر مع حديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار صاعدا وكم كبر الدينار كم درهما 40 الدينار كم 12 درهم طيب وإذا حديث ابن عمر أنه قال قطع في ثلاثة ربع دينار إذا ربع دينار ما في تعارض نعم لكن يعني التعارض في هذا الحديث هذه الحديث التي ساقوها مع حديث عائشة مؤيد الحديث حديث ابن عمر مؤيد الحديث عائشة في ذلك أقصد الحافظ رحمه الله تعالى تكلم بكلام موسى ابن حبان ينظر المسألة وإنما مقصودنا في هذا الكتاب هو تقرير المذاهب الأصولية التي ساروا أو وجهات نظر الأصوليين في الأدلة ومسألة تعارض الخبر موجب الحرية وموجب الرف نتركه إن شاء الله تعالى للدرس القادم. لماذا؟ أول ذكر فيها التأويلات نعم لكن الحافظ ذكر أحاديث من جنس ما يذكره الحنفية من هذه الأحاديث ذكرها.